الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، معا نصلح قلوبنا. نعم، كلنا يحتاج إلى إصلاح قلبه وإلى سلامة نفسه ونيته، خاصة وقد قست قلوب الكثير منا في كثير من الأحيان، ونحتاج إلى أن نرطب هذه القلوب، إلى أن نلينها بطاعة ربنا سبحانه وتعالى. أحتاج وتحتاج أيها المسلم الكريم إلى التعرف على قلبك، هل هو سليم؟ أم إنه لا يزال به من الخلل ومن الخبث ما يحتاج إلى تسليمه وطهارته وإنقائه؟ أخي في الله، ذكر صاحب كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء قصة عجيبة. ذكر أن لقمان كان غلاما حبشيا يعمل خادما عند سيده. في يوم من الأيام طلب منه سيده أن يذهب فيذبح شاة، وقال ائتني بأطيب مضغتين فيها. فذهب لقمان وذبح شاة من الشياه، وأتى إلى سيده بقلبها ولسانها. بعد فترة طلب سيده منه مرة أخرى أن يذبح شاة ثانية، وقال ائتني بأخبث مضغتين فيها. فذهب لقمان ذبح شاة، وأتى إلى سيده أيضا بقلبها ولسانها. وهنا تعجب سيده وقال: طلبت منك في المرة الأولى أطيب مضغتين، وفي المرة الثانية أخبث مضغتين في هذه الشياه، فأتيتني في كل مرة بالقلب واللسان، ما القصة، ما الحكاية؟ قال لقمان: يا سيدي، إنه لا أطيب من القلب واللسان إذا صلحا، ولا أخبث منهما إذا فسدا. أقول مرة ثانية هذه العبارة، هذه جملة مهمة جدا لأن يتعرف إليها كل منا في حياته. إنه لا أطيب من القلب واللسان إذا صلحا، ولا أخبث منهما إذا فسدا. نعم أحبتي في الله، أنسينا قول ربنا تبارك وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد؟ أنسينا قول حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يقول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. هكذا قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فإن القلوب لها أقوال ولها نوايا ولها أعمال، سبحان الكبير المتعال عز وجل. وربنا تبارك وتعالى لا ينظر أبدا إلى صورنا ولا إلى أجسامنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلب، القلب أخي في الله، القلب له مكانة، له منزلة عظيمة جدا في حياتك أنت في دنياك، وله مكانة ومنزلة عظيمة أيضا في حياتك بين يدي الله تبارك وتعالى في أخراك. أتدري ما هو القلب؟ سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يعني صور ووصف وشبه هذا القلب تشبيها عجيبا عظيما جدا. قال: القلب ملك، والجنود جوارحه، فإذا صلح الملك صلحت جنوده، وإذا فسد الملك فسدت جنوده. انظر لهذا التصوير. القلب يحتاج منك إلى رعاية، إلى تعهد، إلى تفقد. حسن البصري عليه رحمة الله كان يتعجب جدا من أناس ينشغلون بالأجساد والأبدان ولا يهتمون أبدا بالقلوب. يقول: عجبت للناس يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه. لو مات لهم ميت، مات لهم قريب، مات لهم حبيب، نعوه وبكوه وصاحوا على فراقه. لكن لو مات قلب أحدهم في حياته وعرفوا عنه أنه إنسان ميت القلب، جامد المشاعر والأحاسيس، قاسي القلب والفؤاد، لم يهتم به أحد ولم يبكي على موات قلبه أحد. للأسف الشديد، عجبت للناس يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه. لذا كان ينبغي لنا أن نقف هذه الوقفة. كل من استشعر مرضا في قلبه، كل من استشعر مواتا في نفسه، أذكر نفسي وإياكم أحبتي وأقول: يا مريض القلب لذ بباب الطبيب، يا منحوس الحظ اشك فوات النصيب، لذ بالجناب قليلا وقف على الباب طويلا واستدرك العمر قبل رحيلا. يا من فسد قلبه وقل فيه النور، الباطن خراب والظاهر معمور، اعلم عبد الله أنه ينظر إلى البواطن لا إلى الظهور. القضية ليست قضية مظاهر فحسب، نهتم بها في حياتنا ثم نغفل ولا نهتم بقلوبنا وسلامتها وصحتها، وهي المعنية بالأمر في أوله وفي آخره، وما بينهما فهي أمور ربما تمر وربما لا تمر. أحبتي في الله، سلامة القلوب أمر لازم، ووالله ثم والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت ألم من الحرمان. نعم، إذا حرمت طاعة لله، إذا حرمت قربة تتقرب بها إلى الله، إذا حرمت لحظة أو ساعة من حياتها لم تذكر فيها ربها، لو أن القلوب سليمة لتقطعت ألم من الحرمان، لكنها سكر بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد زمان. يا سلعة الرحمن الجنة، يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. فكيف تكون أنت هذا الواحد يا عبد الله؟ واحد من ألف سيدخل الجنة، 999 في النار واحد في الجنة، فكيف تكون أنت أخي في الله هذا الواحد؟ اعمل لهذا من الآن، واسع من أجل هذا من الآن، ولن تصل إلى ذلك إلا بصلاح قلبك أولا. فتعال، تعال لنصلح قلوبنا مع بعضنا البعض. والسؤال هنا: كيف تتعرف عبد الله على قلبك؟ إن كان سليما أم إن كان مريضا بئيسا والعياذ بالله؟ أقول لك أخي، الأمر يحتاج إلى عدة عناصر يجب أن أتعرف وتتعرف عليها في حياتنا. أول شيء، يجب أن نعلم أن صاحب القلب السليم يجد لذة في عبادته لله تبارك وتعالى، يجد لذة في ذكره، في تسبيحه، في تهليله، في عبادته لله، في صلاته، في كل طاعة يتقرب به إلى الله يجد فيها لذة عجيبة، لذة ربما تكون أعظم من لذة الطعام، أعظم من لذة الشراب، أعظم من لذة النوم والراحة في هذه الحياة الدنيا. ألم يقل نبينا عليه الصلاة والسلام: إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، وفي رواية 70 مرة. لماذا؟ لأنه يجد لذة، أي نعم يجد لذة عجيبة، هو يقول أستغفر الله، وهو يقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هل استشعرت هذه اللذة في يوم من الأيام؟ كم مرة قلتها أخي في الله؟ كم مرة قلت سبحان الله في حياتك؟ كم مرة قلت أستغفر الله في حياتك؟ لكن هل استشعرت بقلبك لذتها؟ إذا دخلت في الصلاة يذهب عنك الهم والغم والحزن. بعض الناس إذا دخل في الصلاة فعنوانه وشعاره ولسان حاله: أرحنا منها يا إمام، خلصنا. خلصنا مش فاضيين، نريد أن نعود إلى الدنيا مرة أخرى، نريد أن نعود إلى زخارفها مرة أخرى، إلى شهواتها مرة أخرى، نريد أن نعود إلى أفراحها، إلى أطراحها، إلى همومها، إلى أحزانها، خلصنا منها، أرحنا منها. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم لما كان يفزعه أمر أو يحزنه أمر كان يعمل إيه؟ كان إذا نابه شيء فزع إلى صلاته عليه الصلاة والسلام، يقول أرحنا بها، بها أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، هكذا كان عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه كان يستشعر العبادة بقلبه قبل أن يستشعرها بجوارحه. ولذا يقول مسلم بن يسار عليه رحمة العزيز الغفار، كان يقول والله ما تلذذ المتلذذون بمثل مناجاة الحي القيوم سبحانه وتعالى، ما تلذذ المتلذذون بمثل مناجاة الحي القيوم عز وجل، يشعر بلذة، بلذة في عبادته، بلذة في طاعته لله عز وجل. ولذلك لا عجب ولا غرابة يا شباب أن نسمع ثابت البناني عليه رحمة الله هو يقول تعذبت بالصلاة 20 سنة ثم تنعمت بها 20 سنة أخرى، فوالله إني لأدخل في صلاتي فأحمل هم خروجي منها. عجيب، الرجل تعذب بالصلاة طيلة 20 سنة. يعني إيه تعذب بالصلاة؟ يعني يصلي لكنه ما يستشعر لذة العبادة. الصلاة في وادي وقلبه في واد آخر، انشغل بالزوجة والعيال والتجارة والأموال والأحداث والأحوال عن ذكر الكبير المتعال سبحانه وتعالى، في صلاته هو مشغول، مشغول سارح بذهنه، شاتت بعقله، بقلبه، بعيد عن الصلاة. تخيلوا أنه يظل 20 سنة كاملة وهو لا يشعر بلذة العبادة. لكن هل يأس؟ هل استسلم؟ أبدا، وإنما جاهد نفسه وقاوم طيلة 20 سنة حتى وصل إلى اللذة التي كان يسعى لتحصيلها بفضل من الله سبحانه وتعالى، فراح ينعم في صلاته 20 سنة أخرى حتى بلغ إلى درجة عظيمة جدا، درجة عجيبة جدا قلما يبلغها أحد من الناس. قال فوالله إني لأدخل في صلاتي فأحمل هم خروجي منها. يا الله، من عظيم تلذذه وخشوع قلبي في الصلاة هو لا يريد أن يخرج من الصلاة أبدا، لا يريد أن يفارق الصلاة أبدا. وخلي بالك أخي في الله، من الناس من أحب العبادة وعشقها بقلبه وتلذذ فيها بكل كيانه وجوارحه حتى إنه لا يريد أن يفارق الصلاة لا في الحياة ولا بعد الممات. عجيب، بالتأكيد الآن أنت تتساءل تقول بعد الممات، بعد الممات الواحد أيضا يعني يريد أن يصلي؟ هو بعد الممات في عبادة في صلاة؟ أقول نعم، هناك عبادة وصلاة، لكنها عبادة تشريف وتنعم وليست عبادة تكليف. أنت الآن مطالب أن تصلي، لكن غدا في قبرك في آخرتك أنت غير مطالب. لكن من عظيم حبك للصلاة أو حبك للعبادة والذكر لا تريد أبدا أن تحرم منها حتى في قبرك. نعم، حتى في قبرك. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكأني بموسى ابن عمران قائما مصليا في قبره، رآه صلى الله عليه وسلم في القبر يصلي. وثابت بن قيس الأنصاري لما سمع إلى هذا الكلام ماذا كان يقول؟ كان يقول اللهم إن كتبت الصلاة لأحد من عبادك في قبره فاجعلها لثابت بن قيس. يعني خليني واحد من هؤلاء يا رب، خليني واحد من هؤلاء يا رب الذين يصلون حتى في قبورهم. سبحان الله القدير، هذا من عظيم حبه للصلاة وللعبادة على العموم يا عباد الله. ولذلك أخي في الله أنت مطالب الآن، مطالب نعم، أمسك قلبك هذا، أمسكه بيدك الآن، جرب، جس نبض هذا القلب، خاصة وأنت تذكر ربك عز وجل، جربه كيف يكون حاله وأنت تقول أستغفر الله العظيم، كيف يكون حاله وأنت تقول سبحان الله العظيم، تحمد الله، تكبر الله، تهلل الله. اسمع إلى نبضات قلبك، هل هو حقا ساعتها يوحد الله؟ هل هو حقا ساعتها يستمتع ويتلذذ بهذا الذكر وبهذه العبادة، أم إنه غافل عن ذكر الله سبحانه وتعالى؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من قلب غافل ساه لاه. الله لا يقبل إلا من القلب الخاشع، القلب اليقظ، القلب اليقظ الخاشع، هذا هو القلب النقي الصفي، هذا هو القلب الذي ينبغي أن يكون في صدرك وفي صدري وفي صدر كل من آمن بالله سبحانه وتعالى. إذن أول علامة من علامات سعادة القلوب أن صاحب القلب السليم إخوتي في الله يتلذذ بذكر الله تبارك وتعالى وبعبادته التي يتعبدها بين يدي ربه عز وجل، ده صاحب القلب السليم. صاحب القلب السليم أيضا يهتم بتصحيح العمل أكثر من اهتمامه بالعمل نفسه. الكلام صعب شوية، خلينا نبسطه شوية. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني في بعض الناس يهتم بالكم ولا يهتم بالكيف. يعني يقول لك ده أنا اليوم صليت 100 ركعة، والله شيء طيب وشيء عظيم، أسأل الله أن يعين من كان هذا حاله على هذه الطاعة العظيم، ولكن أسألك 100 ركعة التي صليتها كم ركعة منهن استشعرتها بقلبك؟ يعني عشت معها بنفسك بقلبك، تلذذت بها، خشعت نفسك وأنت فيها، كم ركعة من هذه الركعات؟ واحد يقول لك أنا اليوم سبحت 1000 تسبيحة، طيب جميل عظيم، ولكن كم تسبيحة من هذه التسبيحات استشعرتها نفسك، خشع فيها قلبك، تلذذت فيها وأنت تذكر ربك عز وجل؟ أسئلة مهمة جدا. أنا لا يعني لا أقلل أبدا من شأن من يكثر من التسبيحات أو التكبيرات أو الركعات النوافل، لا أبدا بالعكس، لكن نريد أن نصل بقلوبنا إلى هذه العبادة، نريد أن نهتم عباد الله بالكيف أكثر وأعظم من اهتمامنا بالكم. تصحيح العمل القلب السليم يهتم به أكثر من العمل نفسه. نعم، ولذلك كان علي بن الموفق رحمه الله يجلس في حجر الكعبة في يوم من الأيام بعد أن أتم بفضل من الله تبارك وتعالى الحجة رقم 60. يا الله، 60 حجة! نحن هذه الأيام لو واحد بس يعني ربنا أكرمه 10 حجات يعني يقيم الدنيا ولا يقعدها، وكل ما يجلس في مكان يقول أنا حجيت 10 مرات واعتمرت 20 مرة، فرحان يعني يفتخر بهذا بين الناس، يعني أخذ اللقب أكثر من 30 مرة، يا حج يا حج يا حج. فهو فرحان وسعيد وعمال ينشر الخبر بين الناس. علي بن الموفق حج كم مرة؟ 60 مرة، مش عمرة، حج 60 مرة. واللي حج 60 مرة ده ممكن يكون اعتمر 1000 مرة مثلا ولا حاجة. لكنه بعد الحج رقم 60 جلس في الحجر بجوار البيت، جوار الكعبة، يقول في نفسه: يا علي يا ابن الموفق، هذه الحجة رقم 60، يا ترى هل قبلها الله تعالى منك هذه الحجات أم ردها عليك؟ شوف الرجل بيفكر في إيه؟ يفكر في حجاته 60، هل قبلت منه أم ردت عليه والعياذ بالله؟ يهتم بتصحيح العمل أكثر من اهتمامه بالعمل نفسه. يقول: فنعست عيناي، نام وجالس، فسمع هاتفا في المنام يقول: يا علي يا ابن الموفق، هل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟ قال: فقمت وقد سري عني. ذهب الحزن والخوف الذي كان يعتريه يا عباد الله، ذهب الخوف والحزن الذي كان يعتريه يا عباد الله، خايف على عبادته. هؤلاء هم المتلذذون حقا، هؤلاء هم أصحاب القلوب اليقظة حقا، قلوب السليمة الصفية. حاتم الأصم عليه رحمة الله لما سأله الناس عن حسن عبادته: انت يا رجل بتصلي صلاة عجيبة، صلاة غاية في الروعة، غاية في الخشوع والطمأنينة، فعلمنا كيف بلغت هذه المنزلة من الخشوع وحضور القلب حتى في صلاتك بين يدي الرب عز وجل. اسمعوا معي ماذا قال. قال: إذا حضرت الصلاة، يعني جاء وقتها، أسبغت وضوئي، يا يعني توضأت وضوء كامل بفضل من الله على سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم أتيت إلى موضع صلاتي فجمعت علي جوارحي. الأول جمعت علي جوارحي، حاولت أستجمع الخشوع، فجمعت علي جوارحي ثم كبرت ودخلت إلى الصلاة. الآن حاتم الأصم دخل في الصلاة، فكيف بلغ منزلة الخشوع في الصلاة وكيف كان حاله في هذه الصلاة؟ سؤال يحتاج إلى جواب، نقف على هذا الجواب بإذن الله تبارك وتعالى بعد فاصل قصير، فكونوا معنا.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر.
مرحبا بكم من جديد أحبتي في الله. حاتم الأصم لا يزال معنا، هذا العابد الزاهد الخاشع. نعم، إذا حضرت صلاته جمع عليه جوارحه ودخل في الصلاة، كبر الله أكبر، وماذا بعد يا حاتم؟ قال: فجعلت الكعبة بين حاجبي، كأنه يصلي أمام الكعبة أمام البيت، وجعلت الصراط تحت قدمي، كأنه يعبر الصراط يوم القيامة، الصراط المنصوب على جهنم، والذي تزل قدمه يسقط في النار والعياذ بالله، هو ماشي على الصراط الآن في كل صلاة يصليها. وجعلت الصراط تحت قدمي والجنة عن يميني والنار عن يساري وملك الموت وراء ظهري. يعني كأنها إيه؟ يقول: وكأنها آخر صلاتي، يعني آخر صلاة سأصليها في هذه الحياة الدنيا، صلاة مودع. يعني تخيل لو أنك الآن قيل لك ستموت بعد هذه الصلاة، فكيف تكون صلاتك ساعتها؟ كيف يكون حالك ساعتها من البكاء والخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ قال: وأظنها آخر صلاتي، ولا أدري أقبلت مني أم ردت علي. يهتم بتصحيح العمل، يهتم بتصحيح العمل يا شباب، يا شباب، يا طيبون، يا صالحون، يا من تعبدون الله تبارك وتعالى، يا من تبذلون الخير والمعروف، صححوا قلوبكم، صححوا أعمالكم قبل أن تعملوها وبعد أن تعملوها، ابتغوا بأعمالكم وجه الله سبحانه وتعالى، هذا فيه سلامة لقلب العبد من كل شيء خبيث في هذه الحياة الدنيا. إذن تصحيح العمل. صاحب القلب السليم أيضا إذا فاته ذكر أو فاتته عبادة من العبادات تألم وتحسر، لكن صاحب القلب غير السليم، القلب البئيس والعياذ بالله، تراه المسألة عنده عادية جدا. إيه المشكلة لما تفوته صلاة يعني في اليوم، ولا اثنين ولا ثلاثة؟ إيه المشكلة لما تفوته صلاة أسبوع كامل؟ يعني كفاية عليه صلاة الجمعة يكفيه. ما هي المشكلة إذا فاته صيام يوم من أيام الفريضة؟ ما هي المشكلة لو كان متعود على صيام اثنين وخميس ولم يصم هذا الأسبوع؟ عادي. ما هي المشكلة عنده لو فاته التسبيح، لو فاتته أذكار الصباح، أذكار المساء؟ المسألة عنده عادية جدا، لكن صاحب القلب السليم لا، صاحب القلب السليم يتحسر ويتألم ويتندم. ثابت البناني عليه رحمة الله يقول: فاتتني صلاة الجماعة، صلاة واحدة يعني في يوم من الأيام، قال: فعزامي أبو إسحاق البخاري، واحد بس من أصحابه، لما علم أن صلاة الجماعة فاتته راح عزاه، قال له: يا أخي لله، قال: إن لله وإن إليه راجعون، وعزاه، قال: أنا جاي أعزيك، قال: ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من 10,000 إنسان، لأنه كان عالم مشهور جدا من الناس. قال: ذلك لأن مصيبة الدين أهون عند الناس من مصيبة الدنيا. خلي بالك، مصيبة الدين أهون عند الناس من مصيبة الدنيا. ذاك لو مات له ولد كل الناس هتروح تعزيه، لكن لما تفوت صلاة أو تفوت عبادة أو يفوت شيء من الفضائل التي كان مواظب عليها، عادي جدا، ما حد يعزيه ولا حد يذكره ولا حد يزعل عليه. إذا فاتتك عبد الله عبادة من العبادات فشعرت بألم في نفسك ومحاولة لتصحيح ما فاتك، فهذه علامة على سلامة قلبك. أما إذا كان الأمر عادي بالنسبة لك ولم تتألم ولم تتحسر والأمور طبيعية جدا، فاعلم أنه لا يزال في قلبك شيء من الخلل ومن الخبث، فأدرك نفسك عبد الله قبل فوات الأوان. هل تألمك لفوات عبادة من العبادات هو نفسه تألمك لفوات جزء فاتك مثلا من مباراة لم تشاهدها؟ هل هو نفسه تألمك مثلا لفوات جزء من مسلسل تعودت على مشاهدته أو على متابعته أو على قصة كنت تعشقها وتعشق سماعها إلى نهايتها؟ فتش في قلبك، فتش في نفسك، وانظر أي الأمرين هو أشد على نفسك من الآخر. صاحب القلب السليم دائما نراه يقدم الأعلى على الأدنى، يقدم إيه؟ الأعلى على الأدنى. أما صاحب القلب الشقي، صاحب القلب البئيس الخبيث، فراه دائما في حياته يقدم الأدنى على الأعلى. نعم، يقدم الأدنى على الأعلى، يقدم المباراة على الصلاة، المؤذن يؤذن الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، لكنه لا، عنده المباراة أهم، المباراة أهم، المباراة أولى. أنا سمعت واحد من الناس بيتكلم يعني في 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 أحد البرامج، ويعني وجه رسالة إلى المذيع اللي جلس وقول له: يا أخي لماذا لا تجعلون هذه المباراة بعد الصلاة، يعني وقتها بعد الصلاة، ليه مخلينها قبل الصلاة؟ فرد عليه رد طبيعي جدا، قال: يعني الموضوع مش عنده، والموضوع مش عنده فعلا يعني. فهذا رجل حريص على الصلاة، عايز يشاهد المباراة، يمكن بيحب المباراة، ما خلاص انت حر. ولكن الصلاة يا عباد الله، نقدم الأدنى على الأعلى، هذه مصيبة من المصائب. نقدم الأدنى على الأعلى، هذه مصيبة من المصائب. حتى عملك الدنيوي، العمل اللي انت يعني كما يقال بتاكل عيش من وراه، فتكسب الحلال من وراه، لكن الصلاة شيء، والعمل ينبغي أن يخدم الصلاة، العمل هذا ينبغي هو اللي يخدم على الصلاة. هكذا عباد الله، هذه القلوب الحية، هذه القلوب النقية، هذه القلوب اليقظة التي لا تقدم الأدنى على الأعلى أبدا. الله يقول: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. إذن يجب عليك يا عبد الله أن تكون حياتك كلها لله سبحانه وتعالى، يجب أن تكون حياتك كلها لله، وكل عمل تقوم به في هذه الحياة أخي في الله اعلم أنه يحتاج إلى نية، وكل عمل بغير نية عناء، وكل نية بغير إخلاص رياء، وكل إخلاص بغير تحقيق ومتابعة هباء. قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طيب، وما محل هذه النية؟ محلها القلب. وطالما أن النية محلها القلب أحبتي في الله، إذن يجب، أقول يجب علينا أن نتعهد هذا القلب، ونتفقد هذا القلب كل ساعة من ساعات حياتنا، إذا أكلت، إذا شربت، إذا سكنت، إذا يعني بذلت حتى شهوتك في حلال، أي شيء في حياتك الدنيا الله أحله لك وأباحه لك، يجب أن تستعمل معه هذا القلب بهذه النية التي محلها القلب. وفي بضع أحدكم صدقة، حتى في جماع الرجل لأهله لزوجته الحلال صدقة، سبحان الله القدير، صدقة. وأن يضع الرجل اللقمة في في امرأته صدقة، في في أولاده صدقة. كل عمل يقوم به الإنسان في هذه الحياة عمل مباح أباحه الله عز وجل وأحله الله لك، تستطيع أن تحوله إلى عبادة. بماذا؟ بالنية. والنية محلها، محلها القلب. رجعنا نفس الموضوع ثاني. إذن القلب إخوتي في الله، القلب، القلب يحتاج بنا إلى مزيد من العناية، مزيد من التفقد. هل تعلم أخي في الله، هل تعلم أنه بقلبك تستطيع أن تقوم بأعمال ربما يعجز عنها من قام بها ببدنه؟ يعني إيه هذا الكلام؟ يعني يمكن أنه بقلبك تنوي عملا عظيما جدا، ولكن لا يتيسر لك فعل هذا العمل، يحول بينك وبينه أي حائل، أي حاجز يمنعك. وغيرك من الناس ربما وصل إلى هذا العمل وقام به بكل جوارح بدنه، لكن قلبه كان في واد، والعمل الطاعة التي قام بها كانت في واد آخر. على سبيل المثال، واحد كان يتمنى من خالص قلبه أن يحج بيت الله سبحانه وتعالى. تجد واحد من الناس يقول لك والله أنا أمنيتي في الحياة بس أوصل إلى الكعبة، إلى بيت الله عز وجل، وأدي فريضة الحج، لكنه لم يتيسر له ذلك، لم يتيسر له السبيل، فخلاص هو معذور، لأن الله تعالى يقول من استطاع إليه سبيل، هو معذور. لكن عمال إيه؟ زعلان وحزين ومتألم، وكل ما يأتي موسم الحج على الناس تراه يكاد أن تزهق نفسه من شدة الحزن والأسى. حتى رؤية أحدهم في يوم من الأيام وهو يوصل بعض الحجيج ورى مواكبهم الميمونة هذه، فوقف متحسرا يقول وا حسرتاه وا ضعفاه، ثم راح يقول هذه حسرة من انقطع عن الوصول إلى البيت، فكيف تكون حسرة من انقطع عن الوصول إلى رب البيت سبحانه وتعالى. فهذا حال واحد من الناس. واحد ثاني في نفس الموسم بلغه الله تبارك وتعالى الحج، وصل حتى إلى البيت وأتم أركان الحج وشعائر الحج كاملة بفضل من الله سبحانه وتعالى، لكن قلبه لم يستشعر هذه العبادة، كان قلبه في واد والعبادة في واد ثاني. ابتغى بهذا العمل وجوه الناس ولم يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، راح بس حتى يقال له يا حج فلان، فقط حج فلان راح والحج فلان جاء، لم يبتغي بهذا العمل وجه الله. فبالله عليكم، من من هؤلاء بلغ عمله، بلغ بعمله إلى الله، وصل بعمله إلى الله سبحانه وتعالى؟ من من هؤلاء تقبله الله عز وجل؟ صدق من قال سابقا الحج الركبان كثير والحاج قليل. فالقضية أنا الآن أتكلم عن الحج، لكن قس عليها كل الأعمال، قس عليها كل الأعمال التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك سير القلوب أبلغ في كثير من الأحيان من سير الأبدان. يقول ابن رجب رحمه الله: فكم من قاعد في فراشه في بيته وقلبه متصل بربه، وكم من واصل ببدنه إلى البيت وقلبه منقطع عن رب البيت سبحانه وتعالى. ولذلك قال أحدهم: يا سائرين إلى البيت العتيق لكم سرتم جسوما، وسرنا نحن أبدأ وسرنا سرتم جسوما وسرنا نحن قلوبا. يقول عليه رحمة الله وهو يجد لنفسه ولأمثاله من الناس العذر، يجد لنفسه ولأمثاله من الناس العذر، لأنه من قعد بعذر كمن راح، يعني كمن ذهب إلى هناك. أنا لا أتكلم في بهذه المعاني، يعني كأني يعني أقلل من حجم الذي بذل العمل وأتم، يعني أتم الصلاة وأتم الحج وأتم الصدقة وأتم، لا نقلل أبدا، بل هذا هو المطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال الأعمال بالنيات، يعني لا تكتفي بالنية فقط وإنما لابد أن تقدم العمل. واحد يقول لك والله أنا قلب أبيض ونيتي سليمة، طب إيه الدليل؟ ما هو الدليل؟ أعمالك تدل على سواد قلبك وأنت تقول قلبي أبيض، فهذا كلام مخالف تماما. لا، نحتاج إلى سلامة القلب، بياض القلب، ونحتاج أيضا إلى سلامة وبياض العمل. ولكن أنا أتكلم الآن عن شريحة من الناس يعني نووا بقلوبهم، قلوبهم سليمة جدا جدا، ولكن ما استطاع أن يبلغ العمل، فهذا مأجور عند الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة لرجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم العذر، وفي رواية إلا وهم معكم شركوكم الأجر. بماذا؟ بنياتهم، بنياتهم. والنية محلها، محلها القلب، ولن تنصلح النية إلا بصلاح القلب، لن تسلم النوايا إلا بسلامة القلوب يا عباد الله. ولذلك صاحب القلب السليم نجد صفاء عجيبا جدا ونقاء في نفسه، قلبه صافي جدا ونقي جدا، فلا يحمل في قلبه حقدا على أحد، ولا حسدا لأحد، ولا بغضا لأحد، لا يبغض إلا من أبغض الله، إذا أحب أحب في الله، وإذا أبغض أبغض في الله. لا يبغض لهوى في نفسه ولا لمزاجه ولا لشهوته ولا لرأيه فقط، لا 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 لا. ليه؟ لماذا؟ لأن قلبه صافي جدا، لا يعرف الحسد في يوم من أيام حياته. نحن كلنا بحاجة إلى أن نعيش حياة هذا القلب الصافي، هذا القلب النقي، هذا القلب الخالي من الآفات ومن الشوائب. نريد أن نبلغ إلى درجة هذه القلوب، نتعرف عليها أكثر، نقترب منها أكثر، ولكن بعد فاصل قصير بإذن الله، فكونوا معنا.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
إليك من جديد يا من أراك على القمة. نعم، أراك على القمة بقلبك الصافي، بقلبك النقي الذي لا يحمل حقدا ولا حسدا على أحد ولا لأحد أبدا. ذلك لأنك آمنت بالله سبحانه وتعالى، ووقفت وسمعت قول ربك عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. تحسد الناس يا صاحب الإيمان، يا صاحب الإسلام، تحسد الناس؟ لماذا تحسد الناس؟ لماذا تحسد الناس؟ هل معترضا على قضاء الله وقدره؟ هل متسخطا على قسمة ربك تبارك وتعالى التي قسمها لك في هذه الحياة الدنيا؟ ألا قل لمن كان حاسدي: أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترضى لي ما وهب. هذه الحقيقة، هذه حقيقة كل حاسد، كل صاحب قلب حسود والعياذ بالله. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام يحذرنا من الحسد، يقول: إياكم والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. يا الله يا الله، انظر إلى هذا التوصيف. الحسد يأكل حسنات كما تأكل النار الحطب، ولا يزال في قلبي أو في قلبك حسد يا عبد الله. لماذا؟ لماذا نضيع حسنات التي نقوم بها في حياتنا الدنيا بسبب القلوب؟ بسبب أنك لم تتعهد هذا القلب بالتصفية والتنقية كل وقت من أوقات حياتك. إذا خشيت بقلبك أن يحسدك الناس أو أن ينظر إليك الناس، أقول لا تخشى، لأن قلبك عامر بذكر رب الناس سبحانه وتعالى، الذي قال في كتابه: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار يأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. أول واحد يموت من الكمد، الكمد يموت كمدا وحزنا وهما وغما، هو الحاسد نفسه، هو أول واحد يقتل نفسه بنفسه. لكن أنت سليم والحمد لله بقلبك السليم. إياك واحد من الناس في يوم الأيام يعني يحاول أن 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 ينكد عليك صفاء قلبك ويقول لك يا أخي يعني أنت طيب زيادة عن اللزوم، أنت قلبك كده يعني سبحان الله يعني صافي ونقي، وما عندك الخبث اللي عند فلان وفلان، ودهاء والمكر اللي عنده فلان وفلان، أنت مالك ومال هؤلاء؟ خليك صافي القلب، خليك نقي السريرة، لأنه بقلبك هذا تستطيع أن تعيش حياة الراحة والأمن والأمان والطمأنينة والسكينة. فاكرين قصة الصحابي اللي الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليه قبل أن يدخل بأنه من أهل الجنة؟ قال: أول من يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. الصحابة جالسين منتظرين مترقبين، يا ترى من هذا؟ دخل عليهم رجل له من كبار الصحابة وله من مشاهير الصحابة ولا شيء، ولا حتى هو من علماء الصحابة، رجل عادي من عامة الناس يعني. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص جلس يترقب هذا الرجل، يرقبه يشوف لماذا بلغ هذه المنزلة، كيف بشره الرسول بالجنة وهو لا يزال على قيد الحياة، أين عبادته من عبادتنا، أين علمه من علمنا، أين فقهه من فقهنا، أين أعماله الظاهرة من أعمالنا، لماذا يتفوق علينا أو على كثير منا؟ فقال: والله أنا أريد أن أراقب هذا الرجل، ليس من باب التجسس أحبتي في الله، لأن الله يقول: ولا تجسس، ولكن من باب محاولة أن أعمل مثل ما يعمل، وأن أرقى إلى المنزل التي رقى إليها ووصل إليها بفضل من الله سبحانه وتعالى. فراح أخذوا معه أو ذهب معه إلى فلان أو فلان، وعيشه معه في بيته يوم أو يومين أو ثلاثة لينظر إلى أعماله، فوجد رجل عادي جدا، يكاد لا يصلي إلا الفرائض، النوافل عنده قليلة يعني مش كثيرة، يعني الرجل بيعمل إيه؟ لا يكاد لا يصوم إلا صيام الفريضة، يكاد يعني لا يقوم بأي عمل من الأعمال يعني العظيمة الشامخة، يعني أعماله عادية جدا لكنه محافظ على الواجبات والفرائض. فراح سأله في يوم من الأيام عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حقك كذا وكذا، وأنا لم ألحظ منك عبادة تتفوق بها علينا، فكيف بلغت هذه المنزلة عند الله سبحانه وتعالى؟ هل تدرون بماذا أجابه؟ عارفين رد عليه؟ وقال له إيه؟ قال له كلام عجيب: ما معناه يعني؟ إن هذا الرجل لا يبيت ليلة، ما بيروح ينام في يوم في وقت من الأوقات، لا في النهار ولا في الليل حتى يعني، وفي قلبه شيء من الحقد أو من الحسد أو من الضغينة على أحد. يا الله، كم عاش حياة الراحة هذا الرجل، وكم يعيش حياة الراحة كل من كان على شكلة هذا الرجل حتى في زماننا وإلى قيام الساعة. والله ترتاح، والله تعيش حياة ملؤها السعادة والأمن والأمان والسكينة. ريح نفسك، نقي قلبك يا أخي، يا أخي نقي قلبك، حتى اللي ظلمك، حتى اللي حسدك، حتى اللي اعتدى عليك، نقي قلبك من الشحناء، من البغضاء، فالبغضاء هي الحالقة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. تحلق إيه؟ الدين، البغضاء والتشاحن والتطاحن الذي عليه كثير من الناس في حياتنا للأسف الشديد. فخليك طيب وخليك نقي، هذا أنقى لك وأرحم لك بين يدي ربك ومولاك سبحانه وتعالى. أخي في الله، تلبي قلبك في عالم الناس ساعة لكني أطلب منك أن تجول بقلبك في عالم الآخرة ساعات. أي والله، يعني لو فكرت بقلبك فيما يحيط بك من أحوال الناس والسعادة والشقاء وفلان وعلان وكذا، هذا مطلوب لأنك بشر، يعني بشر يعترك ما يعتري البشر. لكن حاول أن تجول بقلبك هذا في عالم إيه؟ في عالم الآخرة. والنفوس كما قال أحد الأئمة جوالة، إما تجول حول العرش، يعني حول عرش الرحمن سبحانه وتعالى في أعلى عليين، وإما تجول حول الحش، يعني حول المزابل والقمامات والعياذ بالله. وعمرك يا عبد الله، عمرك في حقيقته عمران وليس عمرا واحدا، عمر يقاس بالسنين والشهور، وعمر آخر يقاس باللحظات. العمر الأول بيعيشوا الجميع، والله حتى الحيوانات والبهائم، كل هؤلاء الخلق بيعيشوا هذا العمر، وعمر آخر هو عمر الإيمان حقيقة، عمر الإيمان. فأريد منك أن تعيش عمر الإيمان، عمر الإيمان في قلب كل مؤمن، بل هو الحياة نفسها عمر الإيمان. ومن عاش بقلبه جنة الحسنات في هذه الحياة الدنيا، دخل ببدنه وقلبه وكل ما فيه بفضل من الله جنة الآخرة. ولذلك ابن تيمية رحمه الله كان يقول: إنه لا يمر بالقلب ساعات يرقص فيها طربا بذكر رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. ولذلك عليه الصلاة والسلام يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فتذكر، اسأل نفسك: هل تذكر الآن معي يوم كنت صائما في يوم كذا وكذا، وأذن عليك أذان المغرب فأحسست ساعتها بسعادة عارمة ملأت عليك قلبك أنك أطعت الله تعالى في هذا اليوم؟ هل تذكر ساعة ختمت القرآن في يوم من الأيام كيف كانت سعادة نفسك؟ هل تذكر في يوم من الأيام لما أدخلت السعادة على والديك ورأيت البسمة على شفاههما كيف كانت سعادة قلبك؟ هل تذكر يوم من الأيام ساعة مسحت على رأس يتيم أو أعدت البسمة إلى شفاه الأرامل والمساكين كيف كانت سعادة قلبك ساعتها؟ هل تذكر؟ هل تذكر؟ هل تذكر؟ نعم، قلبك كان حيا في كثير من أوقات حياتك، ولكن كيف يكون هذا القلب حيا فيما بقي لك من أوقات عمرك وحياتك؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن تتعرف على إجابته في كل لحظة من لحظات حياتك يا عبد الله. هذه كانت وقفة لنصلح فيها وبها قلوبنا جميعا. أسأل الله أن يحيي هذه القلوب حياة عامرة بالإيمان. إلى حلقة أخرى أحبتي في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.